أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد والترمذي. وقال ابن منذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتعوذ. رواه الدارقطني. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يشهرون بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة فقلت لقتادة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. وللنسائي عن منصور بن زادان عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما.
لا عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء باب التعوذ للقراءة. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته وليس المعنى إذا أكملت قراءته لأنه لا فائدة منها حينئذ. فاستعذ بالله أي اطلب منه العوذ وهو العثمة من شر الشيطان. وفي الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة دليل على أن الشيطان يتسلط في هذه الحال على ابن آدم ليمنعه من أمرين: من الاستمرار في قراءته ومن تدبرها وتفهمها. ولهذا شرع أن يتخذ له العدة وأن يدافعه بالسلاح. مرة ثانية أقول الأمر بالاستعاذة تدل على أن الشيطان يتسلط على ابن آدم عند قراءة القرآن. مش السبب؟ نعم ليمنعه من استمرار القراءة وليمنعه من تدبر القرآن وتفهمه. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحمل السلاح عليه. وحمل السلاح عليه هو بالاستعاذة منه باستعاذة بالله منه. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد، ولذلك النون أصلية وتجدونه منونا لأن النون أصلية فهو على وزن فعلال وليس على وزن فعلان، لأنه لو كان على وزن فعلان امتنع من الصرف، لكنه على وزن فعلال من شطن إذا بعد فهو بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى وبعيد عن كل خير. والرجيم بمعنى الراجم ولا بمعنى المرجوم؟ صالحة لهما في الحقيقة. رجيم بمعنى فاعل أو مفعول لأنها صالحة لذلك، فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحيم بمعنى راحم. وتقول فلان جريح بمعنى مجرور، فتبين أن فعيلا تصلح للفاعل وللمفعول. فرجيم في قولك من الشيطان الرجيم، هل تريد أن تكون باسم الفاعل بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول؟ هي صالحة لهم، فهو راجم لغيره بالمعاصي، وهو أيضا مرجوم بالكراهة والبغضة وغير ذلك. نعم، فهو راجم مرجوم، ولهذا نقول إن رجيم بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، لأنه يرجم غيره بالمعاصي، ولأنه يرجم بالسب والشتم وغير ذلك. حتى إن الإنسان إذا أراد أن يشبه شيئا بأقبح الأمور يشبهه بالشيطان. قال الله تعالى في شجر الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طيب، الأمر هنا فاستعذ بالله للوجوب ولا للاستحباب؟ نعم، الأصل الوجوب، الأصل الوجوب، وأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ يجب عليه أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم. لكننا نرى أنه يأتي أحاديث كثيرة يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها في القرآن ولا يتعوذ، فإما أن نقول إنما جاء على سبيل الاستشهاد ليس كالذي يريد أن يقرأ، فالمستشهد غير قارئ، لكنه أتى بالقرآن كبينة على ما يقول. ومنه أن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور كائنة بقضاء وقدر، قالوا: أفلا ندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولم يقل إنه استعاد بالله من الشيطان الرجيم. فإما أن يقال إنما كان للاستشهاد ليس كالذي للقراءة، وأن المراد بوجوب الاستعادة على من أراد أن يقرأ دون من استشهد بشيء من القرآن، لأن من استشهد بشيء من القرآن فالقراءة غير مقصودة له، وإنما جاء بها استثباتا. نعم، وإما أن يقال إن الاستعادة لم تنقل هنا لأن أمرها معلوم، إنه ما من أحد يقرأ القرآن إلا ويستعيذ. ومن هذين الاحتمالين يتبين لنا أن الأولى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن الأولى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن لا نعيب عليه لو لم يستعذ، لو جاء بآية يستشهد بها ولم يستعذ بالله فإننا لا نعيب عليه، لأن ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من ذلك القراءة في الصلاة، هل تجب الاستعادة لها أو لا؟ نعم، تجب الاستعادة لها، لكن هل تبطل الصلاة بتركها؟ لا تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذهب جمهور العلماء إلى أن الاستعادة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المسيء في صلاته يقول: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يذكر له الاستعادة. ثم إن هي ليست من الفاتحة بل هي أمر خارج عنه. ثم لو قلنا بوجوبها لازم أن تبطل الصلاة بتركها، لأن كل واجب في الصلاة إذا تركه الإنسان بطل صلاته، فجمهور أهل العلم يرون أن الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن سنة وليست بواجبة، والله أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان وعن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه استفتح ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه احمد والترمذي. استفتح وش معناها؟ دعاء بدعاء الاستفتاح، ثم يقول بعد ذلك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه الزيادة بالله السميع العليم مأخوذة من قوله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وإما نزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لكن الآية فيما إذا نزغ الإنسان نزغ من الشيطان، أما عند قراءة القرآن فقط فإن الله لم يقل استعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بل قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. ولهذا أكثر العلماء لا يرون هذه الزيادة السميع العليم من الشيطان الرجيم، بل يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن لو زادها فلا حرج، لو زادها فلا حرج، لأن هذا الحديث ما أعرف فيه علة. وقوله من همزه ونفثه ونفثه، همز ونفث ونفث، هل هذه الثلاث عبارة عن إصابته؟ وأن الإصابات مراتب، فأول همز ثم نفخ ثم نفث، فيكون هذا إشارة إلى أنك تستعيذ بالله من أي إصابة منه، سواء كانت بالهمز أو بالنفخ ينفخ، أو بالنفث وهو أقوى من النفخ، لأن النفث نفخ معه ريق والنفخ بلا ريق. أو أن هذه الأشياء متباينة، عندي يقول الهمز الجنون والنفخ الكبر والنفث الشعر، لأن الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون إلى آخره. الله أعلم. إننا الذي يظهر لي أن المعنى الأول أولى، أن المراد بهمزه مسه الخفيف، والنفخ والنفث فوق ذلك، النفخ فوقه والنفث أعلى منهما لأنه نفخ وريق. المعنى أنك تستعيذ بالله من جميع إصاباته، من جميع إصابات الشيطان. وتقدم معنى الشيطان الرجيم. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ولم يكن فيه السميع العليم من همزه ونفثه ونفثه. وقال الأسود رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعود. رواه الدارقطني. إذن الصلاة تكبيرة الإحرام ثم الاستفتاح ثم التعود ثم البسملة. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من إثباتها ومن كيفيتها. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. شون؟ لا والنسائي طيب وش بعد؟ وفي لحظة صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يشهون بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد عشرة المسلم. هذا الشرط الصحيح. نعم، يعني الأول مشهول رواه من ها؟ لا الظاهر أنه مثل ما عند الأخوة ومسلم ها؟ الاستعاذة بالقراءة الأولى بالكل بالحال. نعم، هذه تعديناه هي لا بأس منها. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هل هي في كل ركعة أو في القراءة الأولى فقط. هذا بناه الفقهاء على أننا هل قراءة الصلاة قراءة واحدة أو هي قراءة متعددة، يعني كل ركعة مستقلة عن الأخرى. من العلماء من يرى أنها قراءة واحدة، وهذا هو المذهب، إن قراءة الصلاة قراءة واحدة. ولهذا قالوا يكره أنك تقرأ في الركعة الأولى سورة ثم تقرأ في الثانية سورة قبلها، مثل تقرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس وفي الثانية قل أعوذ برب الفلق، لأن قراءة الصلاة واحدة والترتيب بين السور هو الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم في مصحف الإمام عثمان. طيب، ومنهم من يرى أنه يتعود لكل ركعة، كل قراءة في ركعة يتعود لها، على أساس أن على بناء على أن كل ركعة لها قراءة مستقلة. لكن الصحيح أنه لا يتعود لكل ركعة، وإنما يتعود في الركعة الأولى فقط، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قام إلى الركعة إلى الثانية فقرأ بالفاتحة ولم يسكت، فقالوا ولم يسكت يدل على أنه ما تعود، لأنه لو تعود لكان ساكتا. على أن بعضهم يقول إن أبا هريرة إنما نفى السكوت الذي مثل سكوته في الركعة الأولى، وهو يسكت في الركعة الأولى طويلا، لأنه يقول اللهم باعد بينه وبين خطاياي إلى آخره، فيجعل ولم يسكت أي سكوته في الركعة الأولى، فيحمل هذا النفي المطلق على النفي المقيد الذي فهم من فعله في الركعة الأولى. لكن الأولى، لكن الأصل معنا أن النفي يكون على المطلق، على الإطلاق، حتى يوجد دليل بين على أنه نفي على التقييد. نعم. قراءة واحدة، ولهذا يكره أن الإنسان يخالف بين السور في الركعة الأولى وفي الثانية. ثبت ذلك عنه في صلاة الليل. نعم، لكن أجيب عن هذا بأحد جوابين: إما أن يقال إنما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءته على وجه فلا بأس بقراءته، أو يقال إن هذا الأمر نسخ، لأنه من غير الممكن أن الصحابة يتفقون في المصحف الإمام على خلاف الترتيب الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم جعلوا آل عمران قبل النساء. ولهذا حجة من قالوا بالكراهة أن الصحابة وضعوا ذلك وأجمعوا عليه، وأنه من المستبعد أن يكون الصحابة يجمعون إلا على آخر الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن فيه آيات كانت تقرأ من القرآن وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي فيما يقرأ من القرآن، مثل آيات تقدير الرضاع، فإن تقدير الرضاع بعشر رضعات إلى خمس كان مقروءا في القرآن ثم نسخ. الصارف لهذا لا أن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والأمر لا صلاة إلا من أن يقرأ بفاتحة الكتاب يدل على أنه ليس منه، وإذا لم يجد الصلاة فغيره من باب أولى، لأن الصلاة في الحقيقة موجبه أمران: أن الإنسان يصلي والشيطان يتسلط عليه في صلاته أكثر، وأنه يقرأ. فإذا لم نقل بوجوبه في الصلاة مع أنه أدعى الوجوب ففي غيرها من باب أولى.
نعم. وهل أيضا نقول
لا مو بالظاهر، إذا فصل وأتى بقراءه مستجدة مثلا، أو كان من الذي يكرر القرآن مثل اللي غيب القرآن يكرر، فلا حرج. لأن الصلاة إنما أراد أن يتلو القرآن تلاوة، فالإنسان اللي يتلو التلاوة مو مثل اللي يقول التحفظ أو يكون مثل ما قلت فصل وانقطع آخره عن أوله. وحنا قلنا إن قراءة الصلاة واحدة، قلنا من قال إن قراءة الصلاة واحدة قال لا يمكن أن يبدأ بسورة متأخرة قبل المتقدم.
قال هذا نفس
القول واحدة، الدليل فيها حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتعوذ، أنه ما كان يتعوذ في الثانية، فدل هذا على أنها النبي عليه الصلاة والسلام تعالى واحد. الدليل وين البدء؟
أي
نعم. فقرأ نعم. فقرأ ولم يسمع. هو دائما الحمد لله رب العالمين. هل يراد به هذا اللفظ أو يراد به هذا الاسم؟ هل يراد به اسم السورة؟ أن السورة تسمى الحمد لله رب العالمين. أو يراد به هذا اللفظ؟ سيأتينا إن شاء الله في نفس الباب المعنى. وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. فائدة هذا اللفظ أن قوله فيما سبق فلم أسمع أحدا منهم يحتمل معنى إيه؟ إما أنه لم يسمع لعدم ذكر البسملة، وإما أنه لم يسمع لعدم جهرهم بها. نعم، لأنه دائما تقول ما سمعت فلان يقول كذا بمعنى ما قال. وإما أن المعنى لم أسمع أحدا، يعني ولكنهم يقولونها جهرا لا سرا. لكن هذا اللفظ الأخير فكانوا لا يجهرون صريح في أنهم يقولون لكن لا يجهرون، يقولون لكن لا يجهرون. وهذا هو الحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ولكنهم لا يجهرون بها، كما تأتي في الأحاديث إن شاء الله. ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ولا آخرها. يعني ما عندي في أول قراءة ولا في آخرها. طيب، كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة لا يذكرون هذه شبه صريحة بأنهم لا يقولون، لا يبسمون. ولهذا هذه الرواية أعلت وإن كانت في مسلم، يقول إنها معلولة بشذورها، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن حملت على أن المعنى لا يذكرونها جهرا، لا يذكرونها جهرا لتوافق بقية الروايات. ولهذا قال ابن حجر في بلوغ المرام لما ذكر هذا النفي قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. فعليه نقول هذا النفي وش المراد به؟ لا يذكرون، أي لا يذكرونها جهرا لأجل أن توافق بقية الروايات. وقوله في أول قراءة ولا في آخرها، كيف في آخرها؟ أين المراد في آخرها من ركعات؟ يعني في أول قراءة مراد أول ركعة، ولا في آخرها مراد آخر ركعة. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أيضا صريح في النفي، لكنه إن صح فإنه يحمل على نفي الجهر. قال شعبة فقلت لقتادة أنت عندكم لقتادة اللي عندك فقلت لقادة فقلت لقتادة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. وعن وللنسائي عن منصور بن زادان عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. وعن ابن عبد الله بن مغفر قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث، قال ولم أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، يعني من عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت قرأت، قل إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا أيضا فيه الإنكار على من أتى بحدث ولو كان خيرا، لأن البسملة خير، لكن إذا أتى الإنسان بأمر حدث فإنه ينهى عنه. وفيه أيضا التلطف بالزجر والنهي. من نأخذه من قوله يا بني، وهكذا في قصص الأنبياء في القرآن تجد كل نبي يقول يا قوم يا قوم للتلطف معهم وإثارة حميتهم. طيب، وفيه أيضا دليل على فضيلة بغض الحدث في الإسلام، وأن الإنسان الذي يبغض المحدثات دليل على محبته للسنة، بخلاف الإنسان الذي يركن إليها أو يقوم منها مقاما سلبيا. لأن بعض الناس يقوم من المحدثات مقام التأييد، وهذا واضح من مبتدع، وبعض الناس يقوم منها مقام المبغض المنكر، وهذا هو صاحب السنة، وبعض الناس يقوم منها مقام السلبي، لا يبغض وينكر ولا يؤيد ويحب. وربما يتلو قوله تعالى عن النصارى ورهبانية ابتدعوها، واجعلنا في قلوب الذين يتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. واستدلاله بهذه الآية دليل عليه، لأن هذا إنما كان في النصارى ونحن منهيون عن اتباعهم والتشبه به. فالحاصل أن علامة حب الإنسان للسنة واتباعه لها وتقيده بها أن يكون منكرا للحوادث مهما استحسنها فاعلوها. كل إنسان يستحسن بدعة فإن في قلبه بلاء، أما الإنسان الذي يكره البدع ويبغضها وينكر على فاعلها فهذا هو ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها أو لا يستفتحون بها أي جهرا، بدليل قوله في رواية تقدمت لا يجهرون بها، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا. وعن قتادة فقال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، رواه البخاري. نعم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، رواه البخاري. إنا خالف. طيب، هذا أنس سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا وذكر بسم الله، مع أنه فيما سبق كان ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر به، فكيف هنا يثبته؟ الجواب نعم، خارج الصلاة. الجواب أنه كان يستمع قراءته خارج الصلاة، وما ذكر أنه لا يشعر بها إنما هو في الصلاة. ويحتمل أنه علم أنها مد من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمد في قراءته، ولكن الظاهر أنه إنما وصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيحمل على أنه يريد قراءته خارج الصلاة. نعم، سورة النمل. وروى ابن جريج ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقصر قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، رواه أحمد وأبو داود. هنا هذه أيضا يدل على أن البسملة من الفاتحة، لأن قرنها بها يدل على أنها منه. ولهذا اختلف العلماء وبعض الصحابة رضي الله عنهم هل هي من الفاتحة أو لا، وأشار المؤلف إلى هذا الاختلاف في الترجمة التالية في قوله باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها في فاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا. من صلى صلاة هذا يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة والصلاة ذات الركوع والسجود والصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود، مش مثل صلاة الجنازة. نعم. واستدل شيخ الإسلام بهذا الحديث اللي سنحب نخلي الفوائد بعد إن شاء الله. وقول فهي خداج، الخداج بمعنى الفساد، يعني أنها فاسدة. وبهذا يتضح معنى النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أن المراد بالنفي هنا إيش؟ نفي الصحة وليس نفي الكمال. ونحن قد ذكرنا من قبل قاعدة في هذا الباب نافعة، وهي أن ما نفي فإنه يعود النفي فيه إلى ذاته، فإن لم يمكن لأن كانت ذاته موجودة فإنه يعود النفي إلى صحته والاعتداد به شرعا، فإن لم يمكن بأن ورد ما يدل على صحته فإنه يحمل على كماله. وبهذه القاعدة تستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنك عندما تجادل أو تناظر إنسانا في أمر في حديث أو آية فيها النفي وأنت تقول النفي الأصل أنه نفي ذات الشيء، وهو يقول الأصل نفي صحته والاعتداد به شرعا، أيكم الذي يطلب منه الدليل؟ ها؟ الثاني الذي يقول أن المراد بالنفي نفي الصحة والاعتداد، نقول هذا الدليل. فإذا جاء بدليل يدل على ما قال حينئذ نسلم له. كذلك لو أن شخصا جادل شخصا في أمر منفي دل الدليل على أنه ليس المراد نفي الذات، لكن أحدهما يقول المراد نفي الصحة والاعتداد به شرعا والثاني يقول المراد نفي الكمال، أيهما الذي يطلب من الدليل؟ الذي يقول المراد به نفي الكمال، لأن الشارع ما يمكن نفي الشيء إلا لأنه لا وجود له شرعا، فإذا وجد ما يدل على وجوده شرعا حينئذ نحمله على نفي الكمال، على نفي الكمال. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إنسان جاء توضأ وكبر وقرأ سورة لم يكن وتركت الثانية سورة الزلزلة وسلم، هل صلى ولا ما صلى؟ طيب ما قرأ الفاتحة. نقول هذا يدل على أن المراد بقوله لا صلاة ليس نفي الوجود، لأن الصلاة قد توجد لكن نفي إيش؟ الصحة والاعتداد بها شرعا. نقول هذه الصلاة ما تصح شرعا. إذا قال قائل بلى تصح، والمراد بالنفي في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب المراد نفي الكمال، أي لا صلاة كاملة، ماذا نقول له؟ نقول الأصل أنه نفي الصحة، هذا الدليل. فنحن وإن كنا معنا الأصل في أن المراد لا صلاة نفي الصحة، فكلمة فهي خداج تؤيد ما قلنا وتعين أن المراد نفي الصحة، أن المراد نفي الصحة. لاحظوا ان اللي يقولون قراءة الفاتحة ليست واجبة يستدلون بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبقوله في حديث المسيح ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والحقيقة انه لا دليل فيهن، لان هذا مطلق ما تيسر، والفاتحة مقيدة، ومعلوم ان المطلق يحمل على المقيد. نعم صالح. اي نعم، مثلا اذا قلت لا رجل عندي، وصحيح ما عندي رجل الحديث، مثلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في القرآن والحديث، ما في موجود إله أبدا حق إلا الله. نعم.
ما يمكن ما يمكن يقول فاسد، ما قال ناقص، لأن خداج بمعنى فاسد، الخداج بمعنى فاسد لا بمعنى الناقص، لو كان بمعنى الناقص لا بأس. يقولها ثلاثا: فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. يقول نكون وراء الإمام، الظاهر أنهم يريدون إذا جهر، لأنه إذا أثر فمن المعلوم أنهم يقرؤون، لا مانع من القراءة، وليس ذا محل إشكال إذا كان يثر، لكن الكلام إذا كان يجهر. فكأنهم قالوا إذا كنا وراء الإمام فإننا نسمع قراءته، فهل نقرأ؟ فقال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين إلى آخره. المراد بالصلاة هنا ما هي؟ قسمت الصلاة الفاتحة، المراد بها الفاتحة، وأطلق عليها اسم الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، لهذا سميت صلاة، كما أطلق على صلاة الفجر قرآن الفجر لأنها لا تصح إلا بقرآن، ومن أجل طوله فيها أطلق عليها أنها قرآن. كيف القسمة؟ فصلها فقال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، إذا قال العبد أي عبد يكون؟ أي طبعا المصلي. نعم، لأنه قال قسمت الصلاة، لكن أي مصلي يكون؟ ها؟ طيب، هو على كل حال الأصل أي مصلي، فإذا قال العبد يعني المصلي. طيب، إذا كنا جماعة كلنا نقول الحمد لله رب العالمين، لكن ما واحد منا يقدر قبل الثاني، وشون يكون الجواب؟ واحد له جواب، المجيب واحد، وشون يصير الواحد له جواب والمجيب واحد وهم مختلفون؟ هذا مما يدل دلالة واضحة على أن صفات الخالق لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوق، لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوق. وننتقل من هذا إلى مسألة أخرى أيضا: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. بعض المتأخرين زمنا ومعنا وقدرا قالوا: كيف ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر وحنا نعرف أن ثلث الليل ما يفارق الأرض؟ أولا، ثلث الليل إذا انتهى من قول راح للثاني، إذن يقتضي أن الله دائما في السماء الدنيا، دائما في السماء الدنيا، لأن ثلث الليل دائما. فهؤلاء في الحقيقة قاسوا صفات الخالق على صفات المخلوق، فنقول إن نزول الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يتصور. إذا كان هذا ما يمكن بالنسبة للآدمي أو بالنسبة للمخلوق أن يكون ثلث الليل، إذا انتهى من هنا قلنا لا نزول عندك، وإذا كان في الجهة الثانية ثلث الليل قلنا فيه نزول، هذا بالنسبة للإنسان ما يمكن، لكن بالنسبة للخالق صفات الخالق ليست كصفات المخلوق، أمر فوق ما يدركه العقل. ولهذا قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإذا كان البصر وهو حاسة ظاهرة لا يدرك الله عز وجل، فما بالك بالعقل الذي هو آلة باطنة لا يمكن أن يدرك الله سبحانه وتعالى، أن يدرك كنه الله أو كنه صفاته. ولهذا نقول: إذا قال العبد ما أكثر العبيد الذين يصلون في آن واحد وتختلف مواقفهم عند الحمد لله رب العالمين، أولا كثير جدا، ومع ذلك نحن نجزم ونؤمن بأن الله يجيبهم جميعا فيقول حمدني عبد. فبهذا نعرف أنه لا يجوز للإنسان أن يتخيل أو أن يتصور بأن صفات الخالق مثل صفات المخلوقين وأنها تنطبق عليه، وأن من امتنع في صفات المخلوقين امتنع في صفات الخالق، هذا لا يمكن أبدا. إذا قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وش معنى أثنى؟ أي ثنى بالمدح، ثنى بالمدح. ولهذا الذين يفسرون الحمد بالثناء يخطئون في الواقع، الحمد ليس ثناء، الحمد وصف بالكمال وليس ثناء بالكمال، لكن إذا كرر الحمد صار ثناء. ولهذا تجدون في النصوص يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله بعد وأثنى عليه، ما يقول حمد الله أثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه. فتفسير بعض المؤلفين رحمهم الله الحمد بالثناء غير محرف، فالحمد هو الوصف بالكمال مع محبة والتعظيم، والثناء هو تكرار أوصاف الكمال، تكرار أوصاف الكمال. ولهذا يقول الله عز وجل إذا كرر الإنسان الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. والظاهر والله أعلم أن هذه اللفظة غير صحيحة الثانية، لأن قوله الرحمن الرحيم لا أنا أجد فطر الحمد لله الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فهمتم؟ أنا ترى طمرت ضيف وقال مرة فوض إلي، نعم صارت الفطر جيد. قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مددني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي. طيب مالك يوم الدين، الله تعالى مالك ليوم الدين وغيره، ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين بمعنى الجزاء، ويطلق الدين بمعنى العمل وبمعنى الجزاء. ففي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم المراد به العمل، وفي قوله تعالى مالك يوم الدين أو ما أدراك ما يوم الدين المراد به الجزاء. فالدين يطلق على العمل والجزاء، ومنه قولهم كما بدين كده. طيب مالك يوم الدين فيها تمجيد لله سبحانه وتعالى بالملك، الملك العظيم الذي يكون حينما تتلاشى الملكيات كلها يوم الدين، هذا تمجيد. لكن في رواية فوض إلي عبدي، هذا أيضا وجه التفويض فيه أن كونه مالك ليوم الدين هو مالك أيضا للدنيا، للدنيا، وفي هذا تفويض. ولكن التفويض أوضح في الجملة التالية إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذا تفويض بين في قوله وإياك نستعين. قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالعبادة لله والعون للمخلوق، العون من الله للمخلوق والعبادة من المخلوق لله. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. طبعا كان عليه بحث، نعم، مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم، والثناء هو تكرار ذلك الوقت أو تكرار الحمد. يقول أن جعل الأمر بمخالفة اليهود أو بمخالفة المشركين أو المجوس، فإذا فعلوا ما أمرنا به ما يعود نهيا، لأن ما أمرنا به هو الفطرة كما ثبت في الحديث أيضا، قال الفطرة عشر وذكر منها إكراه اللحية. فنحن لا نترك الفطرة من أجل أن هؤلاء يوافقون فيها، فهم الذين تشبهوا بنا الآن، هم الذين تشبهوا بنا. ولو أننا قلنا إذا أعفوها حلقنا ثم حلقوا بعد، قلنا إذا حلقوها أعفينا ثم صاروا يلعبون بنا، نعم، إذا بغنا نغير ونبدل قاموا يلعبون. الشيطان يفتح الشبه للإنسان إما على المجادلة ومكابرة وإما حقيقة يشتبع عليها الحق. هنا نعم
اي نعم هذا تمثيل تمثيل فقط اي نعم هذا تمثيل ما جبت شيئا تقل يوم والنحو جبت شيئا
قولا
وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قبل قراءه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الاسود رايت عمر حين يفتتح الصلاه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يتعوذ. رواه الدارقطني. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. رواه احمد ومسلم. وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يشعرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه احمد والنسائي باسناد على شرط الصحيح. ولاحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها. ولعبد الله بن احمد في مسند ابيه عن شعبه عن قتاده عن انس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان فلم يقولوا يستفتحون القراءه بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبه فقلت لقتاده انت سمعته من انس؟ قال نعم نحن سالناه عنه. وللنسائي عن منصور بن زادان عن انس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءه بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى بنا ابو بكر وعمر فلم نسمعها منهما.
لا عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء باب التعوذ للقراءة. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته، وليس المعنى إذا أكملت قراءته لأنه لا فائدة منها حينئذ. فاستعذ بالله أي اطلب منه العوذ، وهو العثمة من شر الشيطان. وفي الأمر بالاستعادة من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة دليل على أن الشيطان يتسلط في هذه الحال على ابن آدم ليمنعه من أمرين: من الاستمرار في قراءته، ومن تدبرها وتفهمها. ولهذا شرع أن يتخذ له العدة وأن يدافعه بالسلاح. مرة ثانية أقول الأمر بالاستعاذة تدل على أن الشيطان يتسلط على ابن آدم عند قراءة القرآن. ما السبب؟ نعم ليمنعه من استمرار القراءة، وليمنعه من تدبر القرآن وتفهمه. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحمل السلاح عليه، وحمل السلاح عليه هو بالاستعاذة منه، باستعاذة بالله منه. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد، ولذلك النون أصلية، وتجدونه منونا لأن النون أصلية، فهو على وزن فعلال وليس على وزن فعلان، لأنه لو كان على وزن فعلان امتنع من الصرف، لكنه على وزن فعلال من شطن إذا بعد، فهو بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى وبعيد عن كل خير. والرجيم بمعنى الراجم ولا بمعنى المرجوم؟ ها؟ صالحة لهما في الحقيقة، رجيم بمعنى فاعل أو مفعول، لأنها صالحة لذلك، فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحيم بمعنى راحم، وتقول فلان جريح بمعنى مجروح، فتبين أن فعيلا تصلح للفاعل وللمفعول. فرجيم في قولك من الشيطان الرجيم، هل تريد أن تكون باسم الفاعل بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول؟ هي صالحة لهم، فهو راجم لغيره بالمعاصي، وهو أيضا مرجوم بالكراهة والبغضاء وغير ذلك. نعم، فهو راجم مرجوم، ولهذا نقول إن رجيم بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، لأنه يرجم غيره بالمعاصي، ولأنه يرجم بالسب والشتم وغير ذلك، حتى إن الإنسان إذا أراد أن يشبه شيئا بأقبح الأمور يشبهه بالشيطان. قال الله تعالى في شجر الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طيب، الأمر هنا فاستعذ بالله للوجوب ولا للاستحباب؟ نعم، الأصل الوجوب، وأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ يجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لكننا نرى أنه يأتي أحاديث كثيرة يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها في القرآن ولا يتعود، فإما أن نقول إنما جاء على سبيل الاستشهاد ليس كالذي يريد أن يقرأ، فالمستشهد غير قارئ، لكنه أتى بالقرآن كبينة على ما يقول. ومنه لأن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور كائنة بقضاء وقدر، قالوا: أفلا ندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولم يقل إنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما أن يقال إنما كان للاستشهاد ليس كالذي للقراءة، وأن المراد بوجوب الاستعادة على من أراد أن يقرأ دون من استشهد بشيء من القرآن، لأن من استشهد بشيء من القرآن فالقراءة غير مقصودة له، وإنما جاء بها إثباتا. نعم، وإما أن يقال إن الاستعادة لم تنقل هنا لأن أمرها معلوم، إنه ما من أحد يقرأ القرآن إلا ويستعيذ. ومن هذين الاحتمالين يتبين لنا أن الأولى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن الأولى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن لا نعيب عليه لو لم يستعذ، لو جاء بآية يستشهد بها ولم يستعذ بالله فإننا لا نعيب عليه، لأن ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من ذلك القراءة في الصلاة، هل تجب الاستعادة لها أو لا؟ نعم، تجب الاستعادة لها، لكن هل تبطل الصلاة بتركها؟ لا تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذهب جمهور العلماء إلى أن الاستعادة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المسيء في صلاته يقول: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يذكر له الاستعادة. ثم إنها هي ليست من الفاتحة، بل هي أمر خارج عنه. ثم لو قلنا بوجوبها لازم أن تبطل الصلاة بتركها، لأن كل واجب في الصلاة إذا تركه الإنسان بطل الصلاة فجمهور أهل العلم يرون أن الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن سنة وليست بواجبة والله أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أنه كان وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه رواه أحمد والترمذي. استفتح وش معناها؟ دعا بدعاء الاستفتاح ثم يقول بعد ذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه الزيادة بالله السميع العليم مأخوذة من قوله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وإما نزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لكن الآية فيما إذا نزغ الإنسان نزغ من الشيطان، أما عند قراءة القرآن فقط فإن الله لم يقل استعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بل قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. ولهذا أكثر العلماء لا يرون هذه الزيادة السميع العليم من الشيطان الرجيم، بل يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن لو زادها فلا حرج، لأن هذا الحديث ما أعرف فيه علة. وقوله من همزه ونفثه همز ونفث، هل هذه الثلاث عبارة عن إصابته؟ وأن الإصابات مراتب، فأول همز ثم نفخ ثم نفث، فيكون هذا إشارة إلى أنك تستعيذ بالله من أي إصابة منه سواء كانت بالهمز أو بالنفخ ينفخ، أو بالنفث وهو أقوى من النفخ، لأن النفث نفخ معه ريح والنفخ بلا ريح. أو أن هذه الأشياء متباينة، عندي يقول الهمز الجنون والنفخ الكبر والنفث الشعر، لأن الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون إلى آخره. الله أعلم. إننا الذي يظهر لي أن المعنى الأول أولى، أن المراد بهمزه مسه الخفيف، والنفخ والنفث فوق ذلك، النفخ فوقه والنفث أعلى منهما لأنه نفخ وريق. المعنى أنك تستعيذ بالله من جميع إصاباته، من جميع إصابات الشيطان. وتقدم معنى الشيطان الرجيم. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ولم يكن فيه السميع العليم من همزه ونفثه وقال الأسود رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتعود، رواه الدارقطني. إذن الصلاة تكبيرة الإحرام ثم الاستفتاح ثم التعوذ ثم البسملة. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من إثباتها ومن كيفيتها. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. لا والنساء طيب وش بعد؟ وفي لفظ صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد والنساء بإسناد على شرط النساء. هذا شرط صحيح. نعم، يعني الأول مشهور رواه من ها؟ لا ظاهر انه مثل ما عند الاخوة ومسلم. اي نعم صحيح هذه تعديناه وهي لا بأس منها. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هل هي في كل ركعة او في القراءة الاولى فقط؟ هذا بناه الفقهاء على اننا هل قراءة الصلاة قراءة واحدة او هي قراءة متعددة يعني كل ركعة مستقلة عن الاخرى. من العلماء من يرى انها قراءة واحدة وهذا هو المذهب من قراءة الصلاة قراءة واحدة، ولهذا قالوا يكره انك تقرأ في الركعة الاولى سورة ثم تقرأ في الثانية سورة قبلها، مثل تقرأ في الاولى قل اعوذ برب الناس وفي الثانية قل اعوذ برب الفلق، لان قراءة الصلاة واحدة والترتيب بين السور هو الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنه في مصحف الامام عثمان. طيب، ومنهم من يرى انه يتعوذ لكل ركعة، كل قراءة في ركعة يتعوذ لها على اساس ان على بناء على ان كل ركعة لها قراءة مستقلة، لكن الصحيح انه لا يتعوذ لكل ركعة وانما يتعوذ في الركعة الاولى فقط، لانه يعني ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة انه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قام الى الركعة الى الثانية فقرأ بالفاتحة ولم يسكت، فقرأ بالفاتحة ولم يسكت، فقاله ولم يسكت يدل على أنه ما تعود، لأنه لو تعود لكان ساكتا. على أن بعضهم يقول إن أبا هريرة إنما نفى السكوت الذي مثل سكوته في الركعة الأولى، وهو يسكت في الركعة الأولى طويلا لأنه يعني يقول اللهم باعد بينه وبين خطاياي إلى آخره، فيجعل ولم يسكت أي سكوته في الركعة الأولى، فيحمل هذا النفي المطلق على النفي المقيد الذي فهم من فعله في الركعة الأولى. لكن الأولى، لكن الأصل معنا أن النفي يكون على المطلق على الإطلاق حتى يوجد دليل بين على أنه نفي على التقييد. نعم
واحدة.
إيه نعم قراءة واحدة، ولهذا يكره أن الإنسان يخالف بين السور في الركعة الأولى وفي الثانية. ثبت ذلك عنه في صلاة الليل. نعم، لكن أجيب عن هذا بأحد جوابين، إما أن يقال إن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءته على وجه فلا بأس بقراءته، فلا بأس بقراءته، أو يقال إن هذا الأمر نسخ، لأنه من غير الممكن أن الصحابة يتفقون في المصحف الإمام على خلاف الترتيب الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم جعلوا آل عمران قبل النسخ، ولهذا حجة من قالوا بالكراهة أن الصحابة وضعوا ذلك وأجمعوا عليه، وأنه من المستبعد أن يكون الصحابة يجمعون إلا على آخر الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل فيه آيات كانت تقرأ من القرآن وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي فيما يقرأ من القرآن، مثل آيات تقدير الرضاع، فإن تقدير الرضاع بعشر رضعات إلى خمس كان مقروءا في القرآن ثم نسخ. الطالب لهذا لا أن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والأمر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يدل على أنه ليس منه، وإذا لم يجد الصلاة فغيره من باب أولى، لأن الصلاة في الحقيقة موجبه أمران، إن الإنسان يصلي والشيطان يتسلط عليه في صلاته أكثر، وأنه يقرأ، فإذا لم نقل بوجوبه في الصلاة مع أنه أدعى الوجوب ففي غيرها من باب أولى. نعم.
لو أن الإنسان
لم هو بالظاهر. إذا فصل وأتى بقراءه مستجدة مثلا، أو كان من الذي يكرر القرآن مثل اللي غيب القرآن يكرر، فلا حرج. لأن الصلاة إنما أراد أن يتلو القرآن تلاوة، فالإنسان اللي يتلو التلاوة مو مثل اللي يقاول التحفظ، أو يكون مثل ما قلت فصل وانقطع آخر عن أوله. وحنا قلنا إن قراءة الصلاة واحدة، قلنا من قال إن قراءة الصلاة واحدة قال لا يمكن أن يبدأ بسورة متأخرة قبل المتقدم.
قال نفس القول
واحدة، الدليل بها حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتعوذ، إنه ما كان يتعوذ في الثانية، فدل هذا على أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام واحد. الدليل وين البدع؟
حديث
أبي هريرة. نعم، فقرأ ورمس. هو دائما الحمد لله رب العالمين، هل يراد به هذا اللفظ أو يراد به هذا الاسم؟ هل يراد به اسم السورة؟ أن السورة تسمى الحمد لله رب العالمين، أو يراد به هذا اللفظ؟ سيأتينا إن شاء الله في نفس الباب المعنى. وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. فائدة هذا اللفظ أن قوله فيما سبق فلم أسمع أحدا منهم، يحتمل معنى إيه؟ إما أنه لم يسمع لعدم ذكر البسملة، وإما أنه لم يسمع لعدم جهرهم بها. نعم، لأنه دائما تقول ما سمعت فلان يقول كذا بمعنى ما قال. وإما أن المعنى لم أسمع أحدا، يعني ولكنهم يقولونها جهرا لا سرا. لكن هذا اللفظ الأخير فكانوا لا يجهرون صريح في أنهم يقولون لكن لا يجهرون، يقولون لكن لا يجهرون. وهذا هو الحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ولكنهم لا يجهرون بها، كما تأتي في الأحاديث إن شاء الله. ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ولا آخرها. يعني ما عندي في أول قراءة ولا في آخرها. طيب، كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة لا يذكرون هذه شبه صريحة بأنهم لا يقولون، لا يبسملون. ولهذا هذه الرواية أعلت وإن كانت في مسلم، يقول إنها معلولة لشذورها، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن حملت على أن المعنى لا يذكرونها جهرا، لا يذكرونها جهرا لتوافق بقية الروايات. ولهذا قال ابن حجر في بلوغ المرام لما ذكر هذا النفي قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعله، خلافا لمن أعله. فعليه نقول هذا النفي وش المراد به؟ لا يذكرون، أي لا يذكرونها جهرا لأجل أن توافق بقية الروايات. وقوله في أول قراءة ولا في آخرها، كيف في آخرها؟ أين المراد في آخرها من ركعات؟ يعني في أول قراءة مراد أول ركعة، ولا في آخرها مراد آخر ركعة. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أيضا صريح النفي، لكنه إن صح فإنه يحمل على نفي الجهر، قال شعبة فقلت لقتادة أنت عندكم لقتادة؟ اللي عنده فقلت لقادة فقلت لقتادة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه وعن وللنسائي عن منصور بن زادان عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. وعن ابن عبد الله بن غفر قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث قال ولم أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه يعني من عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت قرأت قل إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا أيضا فيه الإنكار على من أتى بحدث ولو كان خيرا لأن البسملة خير لكن إذا أتى الإنسان بأمر حدث فإنه ينهى عنه. وفيه أيضا التلطف بالزجر والنهي من نفسه من قوله يا بني. وهكذا في قصص الأنبياء في القرآن تجد كل نبي يقول يا قوم يا قوم للتلطف معهم وإثارة حميتهم. طيب وفيه أيضا دليل على فضيلة بغض الحدث في الإسلام وأن الإنسان الذي يبغض المحدثات دليل على محبته للسنة بخلاف الإنسان الذي يركن إليها أو يقوم منها مقاما سلبيا. لأن بعض الناس يقوم من المحدثات مقام التأييد وهذا واضح من مبتدئ، وبعض الناس يقوم منها مقام المبغض المنكر وهذا هو صاحب السنة، وبعض الناس يقوم منها مقام السلبي لا يبغض وينكر ولا يؤيد ولا يؤيد ويحب. وربما يتلو قوله تعالى عن النصارى ورهبانية ابتدعوها وجعلنا في قلوب الذين يتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. واستدلاله بهذه الآية دليل عليه لأن هذا إنما كان في النصارى ونحن منهيون عن اتباعهم والتشبه به. فالحاصل أن علامة حب الإنسان للسنة واتباعه لها وتقيده بها أن يكون منكرا للحوادث مهما استحسنها فاعلوها. كل إنسان يستحسن بدعة فإن في قلبه بلاء، أما الإنسان الذي يكره البدع ويبغضها وينكر على فاعلها فهذا هو ما كان عليه السلف الصالح رحمه الله. ومعنى قوله لا تقولها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها أو لا يستفتحون بها أي جهرا، بدليل قوله في رواية تقدمت لا يجهرون بها وذلك يدل على قراءتهم سرا لها سرا. وعن قتادة فقال سئل أنا كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم رواه البخاري. نعم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم رواه البخاري. إن أخذ طيب هذا أنس سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا وذكر بسم الله، مع أنه فيما سبق كان ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، فكيف هنا يثبت؟ الجواب نعم خارج الصلاة، الجواب أنه كان يستمع قراءته خارج الصلاة، وما ذكر أنه لا يشعر بها إنما هو في الصلاة. ويحتمل أنه علم أنها مد من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمد في قراءته، ولكن الظاهر أنه إنما وصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيحمل على أنه يريد قراءته خارج الصلاة. نعم، سورة النمل. اين وروى ابن جريج ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكه عن ام سلمة انها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه احمد وابو داود. هنا هذه ايضا يدل على ان البسملة من الفاتحة، لان قرنها بها يدل على انها منه. ولهذا اختلف العلماء وبعض الصحابة رضي الله عنهم هل هي من الفاتحة او لا، واشار المؤلف الى هذا الاختلاف بالترجمة التالية في قوله: باب في البسملة هل هي من الفاتحة واوائل السور ام لا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا. من صلى صلاة، هذا يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة والصلاة ذات الركوع والسجود والصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود، مش مثل صلاة الجنازة. نعم، واستدل شيخ الإسلام بهذا الحديث اللي سنخلي الفوائد بعد إن شاء الله. وقول فهي خداج، الخداج بمعنى الفساد، يعني أنها فاسدة. وبهذا يتضح معنى النفي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أن المراد بالنفي هنا إيش؟ نفي الصحة وليس نفي الكمال. ونحن قد ذكرنا من قبل قاعدة في هذا الباب نافعة، وهي أن ما نفي فإنه يعود النفي فيه إلى ذاته، فإن لم يمكن لأن كانت ذاته موجودة فإنه يعود النفي إلى صحته والاعتداد به شرعا، فإن لم يمكن بأن ورد ما يدل على صحته فإنه يحمل على كماله. وبهذه القاعدة تستفيد فائدتين: الفائدة الأولى أنك عندما تجادل أو تناظر إنسانا في أمر في حديث أو آية فيها النفي، وأنت تقول النفي الأصل أنه نفي ذات الشيء، وهو يقول الأصل نفي صحته ولا اعتداد به شرعا، أيكم الذي يطلب منه الدليل؟ الثاني الذي يقول إن المراد بالنفي نفي الصحة والاعتداد، نقول هذا الدليل. فإذا جاء بدليل يدل على ما قال حينئذ نسلم له. كذلك لو أن شخصا جادل شخصا في أمر منفي دل الدليل على أنه ليس المراد نفي الذات، لكن أحدهما يقول المراد نفي الصحة ولا اعتداء به شرعا، والثاني يقول المراد نفي الكمال، أيهم الذي يطلب منه الدليل؟ الذي يقول المراد به نفي الكمال، لأن الشارع ما يمكن نفي الشيء إلا لأنه لا وجود له شرعا، فإذا وجد ما يدل على وجوده شرعا حينئذ نحمله على نفي الكمال، على نفي الكمال. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إنسان جاء توضأ وكبر وقرأ سورة لم يكن وفركة الثانية سورة الزلزلة وسلم، هل صلى ولا ما صلى؟ طيب ما قرأ الفاتحة؟ نقول هذا يدل على أن المراد بقول لا صلاة ليس نفي الوجود، لأن الصلاة قد توجد لكن نفي إيش؟ الصحة والاعتداد بها شرعا. نقول هذه الصلاة ما تصح شرعا. إذا قال قائل بلى تصح، والمراد بالنفي في قول لا صلاة لمن لم يقرأ بهم الكتاب المراد نفي الكمال، فإلى صلاة كاملة، ماذا نقول له؟ نقول الأصل أنه نفي الصحة. هذا الدليل. فنحن وإن كنا معنا الأصل في أن المراد لا صلاة نفي الصحة، فكلمة فهي خداج تؤيد ما قلنا وتعين أن المراد نفي الصحة، أن المراد نفي الصحة. لاحظوا ان اللي يقولون قراءة الفاتحة ليست واجبة يستدلون بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبقوله في حديث مسيء: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والحقيقة انه لا دليل فيهما، لان هذا مطلق ما تيسر، والفاتحة مقيدة، ومعلوم ان المطلق يحمل على المقيد. نعم صالح،
اي نعم. مثلا اذا قلت لا رجل عندي وصحيح ما عندك رجل في الحديث، مثلا لا اله الا الله، لا اله الا الله في القران والحديث، ما في موجود اله ابدا حق الا الله. نعم ما يمكن، ما يمكن يقول فاسد، ما قال ناقص، لان خداج بمعنى فاسد، الخداج بمعنى فاسد لا بمعنى الناقص، لو كان بمعنى الناقص لا بأس. يقولها ثلاثا، فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. يقول نكون وراء الإمام، الظاهر أنهم يريدون إذا جهر، لأنه إذا أثر فمن المعلوم أنهم يقرأون، لا مانع من القراءة، وليس ده محل إشكال إذا كان يسر، لكن الكلام إذا كان يجهر، فكأنهم قالوا إذا كنا وراء الإمام فإننا نسمع قراءته، فهل نقرأ؟ فقال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين إلى آخره. المراد بالصلاة هنا ما هي؟ قسمت الصلاة الفاتحة، المراد بها الفاتحة، وأطلق عليها اسم الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، لهذا سميت صلاة، كما أطلق على صلاة الفجر قرآن الفجر، لأنها لا تصح إلا بقرآن، ومن أجل طوله فيها أطلق عليها أنها قرآن. كيف القسمة؟ فصلها فقال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، إذا قال العبد أي عبد يكون؟ أي طبعا المصلي. نعم، لأنه قال قسمت الصلاة، لكن أي مصلي يكون؟ طيب هو على كل حال الأصل أي مصلي، فإذا قال العبد يعني مصلي. طيب إذا كنا جماعة كلنا نقول الحمد لله رب العالمين، لكن ما واحد منا يقدر قبل الثاني، وشون يكون الجواب؟ الواحد له جواب، المجيب واحد، وشون يصير الواحد له جواب والمجيب واحد وهم مختلفون؟ هذا مما يدل دلالة واضحة على أن صفات الخالق لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوق، لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوق. وننتقل من هذا إلى مسألة أخرى أيضا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث ليلة آخر. بعض المتأخرين زمنا ومعنا وقدرا قالوا كيف ينزل إلى السماء الدنيا ثلث ليلة آخر وحنا نعرف أن ثلث الليل ما يفارق الأرض؟ أولا ثلث الليل إذا انتهى من قوم راح للثاني، إذا يقتضي أن الله دائما في السماء الدنيا، دائما في السماء الدنيا، لأن ثلث الليل دائما. فهؤلاء في الحقيقة قاسوا صفات الخالق على صفات المخلوق، فنقول إن نزول الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يتصور، إذا كان هذا ما يمكن بالنسبة للآدمي أو بالنسبة للمخلوق أن يكون ثلث الليل، إذا انتهى من هنا قلنا لا نزول عندك، وإذا كان في الجهة الثانية ثلث الليل قلنا فيه نزول، هذا بالنسبة للإنسان ما يمكن، لكن بالنسبة للخالق صفات الخالق ليست كصفات المخلوق، أمر فوق ما يدركه العقل، ولهذا قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإذا كان البصر وهو حاسة ظاهرة لا يدرك الله عز وجل، فما بالك بالعقل الذي هو آلة باطنة لا يمكن أن يدرك الله سبحانه وتعالى، أن يدرك كنه الله أو كنه صفاته. ولهذا نقول إذا قال العبد ما أكثر العبيد الذين يصلون في آن واحد وتختلف مواقفهم عند الحمد لله رب العالمين، أولا كثير جدا، ومع ذلك نحن نجزم ونؤمن بأن الله يجيبهم جميعا فيقول حمدني عبد. فبهذا نعرف أنه لا يجوز للإنسان أن يتخيل أو أن يتصور بأن صفات الخالق مثل صفات المخلوقين وأنها تنطبق عليه، وأن من امتنع في صفات المخلوقين امتنع في صفات الخالق، هذا لا يمكن أبدا. إذا قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وش معنى أثنى؟ أي ثنى بالمدح، ثنى بالمدح، ولهذا الذين يفسرون الحمد بالثناء يفسرون في الواقع. الحمد ليس ثناء، الحمد وصف بالكمال وليس ثناء بالكمال، لكن إذا كرر الحمد صار ثناء. ولهذا تجدون في النصوص يقول أن رسول عليه الصلاة والسلام خطب فحمد الله دعت وأثنى عليه، ما يقول حمد الله أثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه. فتفسير بعض المؤلفين رحمه الله الحمد بالثناء غير محرف، فالحمد هو الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم، والثناء هو تكرار أوصاف الكمال، تكرار أوصاف الكمال. ولهذا يقول الله عز وجل إذا كرر الإنسان الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. والظاهر والله أعلم أن هذه اللفظة غير صحيحة الثانية، لأن قوله الرحمن الرحيم لا أنا سألت إذا تفضل الحمد لله الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فهمتم؟ أنا ترى طمرت ضيف وقال مرة فوض إلي، نعم صارت الخطوة جيد. قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مددني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي. طيب مالك يوم الدين، الله تعالى مالك ليوم الدين وغيره، ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين بمعنى الجزاء، ويطلق الدين بمعنى العمل وبمعنى الجزاء. ففي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم المراد به العمل، وفي قوله تعالى مالك يوم الدين أو ما أدراك ما يوم الدين المراد به الجزاء. فالدين يطلق على العمل والجزاء، ومنه قولهم كما تدين كذا. طيب مالك يوم الدين فيها تمجيد لله سبحانه وتعالى بالملك، الملك العظيم الذي يكون حينما تتلاشى الملكيات كلها يوم الدين، هذا تمجيد. لكن في رواية فوض إلي عبدي، هذا أيضا وجه التفويض فيه أن كونه مالك ليوم الدين هو مالك أيضا للدنيا، للدنيا، وفي هذا تفويض. ولكن التفويض أوضح في الجملة التالية إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذا تفويض بين في قوله وإياك نستعين. قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالعبادة لله والعون للمخلوق، العون من الله للمخلوق والعبادة من المخلوق لله. فإذا قال هذه الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. طبعا كلام عليه بحث. نعم مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم والثناء هو تكرار ذلك الوقت أو تكرار الحمد. يقول النبي عليه الأمر بمخالفة اليهود أو مخالفة المشركين أو المجوس، فإذا فعلوا ما أمرنا به ما يعود نهيا، لأن ما أمرنا به هو الفطرة كما ثبت في الحديث أيضا، قال الفطرة عشر وذكر منها أربع اللحية. فنحن لا نترك الفطرة من أجل أن هؤلاء يوافقون فيها، هم الذين تشبهوا بنا الآن، هم الذين تشبهوا بنا. ولو أننا قلنا إذا أعطوها حلقنا ثم حلقوا بعد، قلنا إذا حلقوها أعطينا ثم صاروا يلعبون بنا، نعم إلى بونا نغير ونبدل كانوا يلعبون. الشيطان يفتح الشبه للإنسان إنها المجادلة ومكابرة وإنها حقيقة يشتبه عليها الحق هنا. نعم لكن يقول لو وجب التعوذ يقرأ لكان فرق الواجب مختلف.
وتصل الصراخ أيضا. لكن ما تصل الصراخ يعني. هو ما وجد اللازم يعني لازم الوجود تصل الصراخ. ما تصل الصراخ يعني. ما عند أحد وأمر بريش ما تصل الصراخ يعني. والنص يدل عليه. نعم. إيه معروف هذا تنفيذ. تنفيذ فقط. إيه نعم هذا تنفيذ. ما جبت شيء أول؟ تقل يوم؟ والنحو جبت شيء؟
قولاً